أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الإنصاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نسعد بهذا اللقاء الذي يتجدد معكم مع سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي، فأهلا وسهلا.
حياكم الله سيد أنوار.
ما زلنا في أسس التربية، واليوم حلقتنا امتداد لحلقة الأسبوع الماضي حول القدوة. القدوة التي لا يخفى على شريف علمكم أنها مهمة، وأنها يعني يصطحبها في كل زمان وفي كل مكان لأهميتها، وهي كما أسلفنا في اللقاء الماضي إما أن تكون من واقعنا الذي نعيش فيه قدوة حسنة يتأسى فيها أو يتأسى بها الإنسان، وقد تكون كذلك واقعية في أكثر من مجال، ويكون هناك أكثر من قدوة في كل مجال، فنختار وتخير القدوة الحسنة وكذلك والقدوة من السلف الصالح، وعلى رأسهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل وسلم.
اليوم نواصل حديثنا سعادة الدكتور حول هذه المسائل الحقيقة المهمة حول قضية القدوة، ووقفنا كان مع مداخلة بدأها الدكتور طارق الفارس، أستاذ التفسير بجامعة الإمام محمد السعود الإسلامية، حول بعض الآيات والمواقف من القرآن الكريم حول القدوة. لعلنا نواصل نستفتح هذا اللقاء بهذه الآثار الكريمة والآيات البينات حول موضوع القدوة وأهميتها.
جزاك الله خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، حياكم الله أستاذ أنور، حيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات. ما زال هذا الموضوع الحقيقة موضوع مهم جدا وبالغ الأهمية، ومثل ما تفضلت لعلنا يعني نقف عندما سبق أننا وقفنا عنده في اللقاء الماضي. يعني أخذ أخي الكريم الآية التي قال عنها الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني نحن عندنا هنا ماذا؟ هنا واضح عندنا القدوة وهي ماذا؟ أسوة، أسوة حسنة، أسوة حسنة، الأسوة قدوة. وهذا أيضا بيان لقضية النوع، أو هل هي حسنة أم ليست حسنة. عندنا إذا كانت أسوة حسنة فهناك أسوة ماذا؟
سيئة.
هناك أسوة سيئة.
جميل.
وأيضا هنا ما يتعلق بمصدر هذه الأسوة ألا وهي النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ثم لاحظ أستاذ الكريم فيما قال الله سبحانه وتعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني حقيقة هذا المنقبة العظيمة، ولا وهي منقبة القرب من الله عز وجل بالإيمان بالله واليوم الآخر، وكان من الذاكرين الله سبحانه وتعالى، حق على مثل هؤلاء أن يتصفوا هذا الوصف من خلال أنهم يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لهم.
الله.
فلذلك نحن، هل هذه الأسوة موجودة؟ هل نتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذه الأسوة التي تتعلق بقضية أنها حسنة حاضرة لدينا مع النبي وغير النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم.
ثم لاحظوا أن الأشياء التي ستؤدينا إلى ذلك لابد لها من جهد ومن تربية إيمانية ومن تربية أخلاقية ومن تربية عبادية، حتى يستطيع الإنسان أن يحقق هذه القضية المهمة جدا ألا وهي ما يتعلق بقضية اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة.
والله يعني هذا الشيء الآن للأسف نحن كمربين في التعليم وأيضا كآباء في البيوت مقصرين جدا في هذا الجانب.
صحيح
جدا. يعني ما أدري كيف نبغى نرجو صلاح لأبنائنا وهم لا يعلمون شيء عن نبيهم صلى الله عليه وسلم.
ولذلك حينما نقوم بالممارسة المتعلقة بقضية مدارسة السيرة على حسب ما يناسب الجيل، يعني الطفولة، عامة الناس، الأسرة، مهمة جدا. هناك يعني من الكتب الأخيرة اطلعت عليها كتاب السيرة تغريدات، وترى هذه التغريدات سهلة جدا جدا سهلة.
جميل.
عرفت كيف؟ فيمكن من يعني الإنسان حتى لو يقرأها، يعني حجم التغريدة كما تعرف الحروف المعروفة، عرفت كيف؟ وتقرأ هذه كم ستأخذ منك؟
ولا ثانية ثواني
أبدا. ولذلك نحن يعني سنستفيد من مثل هذا الأمر لما نربط الجيل. هو القضية أستاذ الكريم هو الفعل هو الفارغ، كما يقول الشاعر: وما عجب هذا التفاوت بيننا فكل إناء بالذي فيه ينضح. إذا كان الإناء فارغ، إذا الأسري فارغ، يعني معنى آخر لا يوجد هناك شيء مثلا يعني مهتم بقضية جعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، طيب ما الذي يضيرنا أن نجعل هناك قراءة من السيرة؟
نعم.
ما الذي أن نجعل هناك مسابقة لأطفالنا وأبنائنا من السيرة؟ والآن وسائل التواصل، وحتى في زمن كورونا وفي الحجر الذي حصل الكامل، خرجت أشياء رائعة جدا، يعني من كتابات ومن مسموعات. يعني خذ مثلا، خذ الأستاذ عبد الرحمن رافت الباشا رحمة الله عليه، صاحب كتاب صور حياة الصحابة وصور حياة التابعين، الآن موجود تتناول عبر الجوالات بصوته رحمة الله عليه، وهو يقرأ بهذا الكلام الرائع والصوت الجميل والصياغة الأدبية الجميلة في كتابه صور حس. أنا أعرف استشاري طب نفسي أمضى فترة في فترة الحظر مع أسرته في قراءة صور حياة الصحابة، يقول قرأت له تغريدة يقول استمتعنا أيام متاع، يعني متعة لما ربط يعني شعرنا بقيمة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعلا يعني إن أتيت للعبودية ومقامات العبودية تجدها، إن أتيت لمقامات الأخلاق والسلوك والتعامل تجدها، إن أتيت المقام كله منهج حياة. يعني ولذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إن براء منكم مما تعبدون إلى آخره، هذه الآية اللي وقف عند الشيخ الأسبوع الماضي، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وما يتولى فإن الله هو الغني الحميد.
يعني لاحظ هنا فيهم، لم يكن المرجع إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقط، حتى في الجيل، جيل الصحابة خير الناس قرني، لا شك أنه
بل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله له؟ فاصبر كما صبر أولو العزم
من الرسل
ولا تستعجل لهم. يا أخي إذكار يعني تذكير الأجيال وتذكير أنفسنا بالنماذج ورؤيتها أو استحضارها من خلال السيرة ومن خلال القراءة ومن خلال التاريخ ومن خلال عرفت الآثار وما شابه ذلك، ومن خلال القصص والمواقف حتى من العظماء الذين أحدثوا تغييرا في أمتهم أو في مجتمعاتهم إلى تغييرا إيجابيا، هذا كله سيجعلنا حنا نتمثل هذه القضية، هذا حقيقة ترى القدوة. يعني يذكر الدكتور عبد الرحمن حفندك الميداني في كتاب الجميل غزو في الصميم يذكر قضية يعني القصة وأثر القصة، القصة وأثر القصة. طيب القصة الآن ترى هي 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 تطبيق لقضية القدوة، لأن يقولون أن أساليب غير المباشرة هي القدوة، القدوة أسلوب غير مباشر وليس هناك كلاما يعني يذكر طرف إلى الطرف، وإنما أفعال
نعم.
فيحاكي الطرف الثاني صاحب هذه الأفعال، نحن نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم ونتبعه، زي الابن يحاكي الأب ويتبعه. واضح؟
جميل.
هذه
محاكاة المشاهدة،
هذه في القصة محاكاة غير المشاهدة،
أي في القصة
هذه النوع الثاني. فذكر قصة عنترة مع عنترة، وكان في قوم اثنين في مجموعتين مع عنترة ومع صاحبه الثاني الذي كان ضده، وكان القوم يجلسون في 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 أماكن المقاهي وكل يسمع القصة عنترة المعروفة لديهم سلفا، لكن يتحمسون إلى مستوى أن الآن يعرفون سينتصر عنترة الليلة ولا سيهزم عنترة الليلة، ثم يذهب هؤلاء القوم إلى حقا كان يتحدث الحقيقة في قصة خرافية، عرفت؟ وقد تكون بعضها خرافية لكن صياغتها تعطيك فعلا مدى انجذاب الإنسان حينما يقف عند القصص مثلا، وعند أنه يضع نفسه في مكان أماكن البطولة وأماكن محل المثل وإلى آخره. أجيال النبي أمثل حاجة لذلك. لعل سؤال التفاعل اللي سيأتي بعد إن شاء الله تعالى، أظنكم يعني بعد الفاصل سيعطي مجال أوسع في بيان كل إناء بالذي فيه ينضح. سنعرف من خلال النتائج، ما عندي علم عن النتائج بالضبط شو وصلت إليه، لكن سندرك هذه القضية تماما. نعم، نحن بيمس الحاجة إلى دراسة السيرة، ومن أجمل ومن أيسر ما يمكن أننا نتدارسه هي السيرة أخي الكريم.
جميل.
هي السيرة. جميل. والآن وسائل متعددة جدا
بالجرافيكس
ووسائل الإعلامية. نعم. وبالمقاطع الصوتية. صحيح. والمرئية وإلى آخره.
صحيح. وفي ناس اجتهدوا حقيقة من المشايخ،
يعني دعني أعطيك أثر من الأثار يا أستاذ الكريم، وله حقيقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا.
نعم.
وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصف ومرة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما أريتموني كما رأيتموني أصلي. قال المالك بن حويرث ومن معه، وقال في حديث ابن عباس خذوا عني ماذا مناسككم في موضوع الحج. شوف هنا يا شيخ، عن ابن عمر رضي الله عنه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. طيب ماذا فعل الناس؟ فاتخذ الناس خواتيم من ذهب.
جميل جميل.
طيب حصلت القدوة ولا ما حصلت؟
حصل
حصلت. طيب لكن هنا بقي قضية مضمون الآن.
أيه.
هل هذه القدوة صح ولا خطأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه. وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. إذن هم اتبعوا
نعم.
في اللبس ثم اتبعوا في
الترك
في الترك
نعم.
وهذا منتهى الحقيقة، منتهى قضية الاقتداء للنبي نعم. صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر يقول إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع.
الحجر الأسود
الأسود
أي نعم نعم.
ولو أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك
الله
أكبر. أو كما جاء. ولذلك يعني هذه القضية تراها يعني علي بن أبي طالب يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف
إيه أولى من ظاهر
أولى من ظاهر لأنه هو الذي يلاصق الأرض.
نعم نعم.
طيب هو الذي فيه الأوساخ إذن
صحيح.
طيب المسح اللي على طريقة النبي هو على ظاهره
الاتباع
الاتباع. ولذلك الحقيقة هذا مهم جدا جدا أننا نربط أنفسنا وأجيالنا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه المحبة الحقيقية.
يا سلام.
يعني مو بالمحبة الحقيقية أجلس وأدعي المحبة وأنا.
قال فاتبعوني.
إن كنت
يحببكم.
نعم يحببكم الله.
نعم. نعم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم.
يحببكم الله.
الله أكبر. فالسبيل محبة الله عز وجل، السبيل للسعادة.
لا شك. لا
والله
شك.
نعلم هذا، لكن نحتاج الإنسان دائما للتذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جزاك الله خير دكتور على الطرح.
يعني. لاحظ أنا بلفت نظر مع أيضا من الأثار
اللي
تسمح لنا نحن ما زلنا في الأثار والآيات عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فتلك 13 ركعة.
الله أكبر.
أنت الآن لاحظ هنا إيش هنا أهمية وسيلة الاقتداء ما هي؟
المشاهدة.
الملاحظة جلس يرمق أمام قدوة نموذج هو النبي صلى الله عليه وسلم يا هنيئا لهم. فجلس ينظر النبي صلى الله عليه وسلم ووصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذلك يعني يا دكتور هي قضية الآن الملاحظة الآن ملاحظة الصحابي الجليل النبي صلى الله عليه وسلم هي سبيله للعلم الذي أدى إلى
الاتباع. يا سلام عليك.
لذلك أنا دائما أقول إخوان الاتباع لا يأتي بعاطفة إنما يأتي بالعلم.
يا سلام عليك. وهذه نقطة مهمة جدا واستنباط رائع جزاك الله خير، لأنه فعلا هو قد أكون أنا وأنت غير متبعين وغير مقتدين لأن نجهل.
صحيح.
يعني الجهل هو المشكلة هنا.
نعم.
صحيح قد يكون هناك أسباب أخرى مثلا عند نعم. البعض تعصب ولا
نعم.
ولا هو، لكن تتكلم على الشخص الذي يريد أن يتبع النبي ولكن لا يتبع النبي. ليش؟ راجع نفسك، قد تكون القضية أنك لم تعرض نفسك للعلم. لذلك سنعود يا أستاذ الكريم إلى مصدرية المعرفة. وإذا قلنا قبل قليل أهمية الأسرة والأجيال أنها تتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله
عليه وسلم. يتعلمون هذه القضايا وما يتعلق.
ولذلك يعني مسؤولية الآباء والمربون مسؤولية الآباء والمربين هنا كبيرة جدا.
كبيرة.
لأن القضية ليست فقط بتلقين معلومات وإنما أيضا أنت كقدوة يجب أن تطبق، لأن الطفل سيقتدي بك. والابن اليوم الابن حتى وكان عمره 20 سنة فإنه ينظر إلى أبيه وصنع أبيه، فإذا كبر فتذكر ما كان يصنع أباه فيقلده في صنيعه، قال هكذا رأيت أبي يفعل. فلا بد الأب أيضا أن ينتبه للمسؤولية.
واسمح لي أستاذ الكريم أذكر لك قصة لطيفة وفيها ظرافة.
جميل.
حدثني بها إمام مسجد من الزملاء، ولعل تتناسب مع أثر سأذكره بعد قليل العمر، وأيضا تناسب قبل قليل مع موضوع الخاتم يعني من جهة. هذا يعني إمام يقول أنا أصلي، بعد ما أصلي يعني يستدير إلى من؟ إلى 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 إلى, إلى الناس المصلين. يقول أنا ما يعني استغربت ذات مرة أن أتى أحد الإخوان الذين في الصف الأول وسلم علي. قال سلامات شيخ، وين السنة؟ قلت له أي سنة؟ قال أنت طيلة السنوات الماضية إذا 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 اتجهت للمصلين وضعت رجلك بالطريقة الفلانية، وأنا قلت مباشرة من ذاك الحين إلى الآن أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على رسول الله.
أما الآن، أما الآن هو يحدث نفس الإمام.
ملاحظة شديدة.
أما الآن لاحظت ملاحظة لكنها حقيقة. نعم. يعني لم توفق.
نعم نعم.
يعني هنا يعني علم ليس صحيح.
صحيح.
يقول فما انتبهت أنا، ما عم كان في بالي أبدا يقول.
نعم.
الإمام.
نعم.
يقول أما الآن أنت غيرت سلامات. قال يا حبيبي أنا هذه عادة عندي ليس لها علاقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والآن لم أضع رجلي بهذه الصورة. لماذا؟ لأن عندي آلام في ركبتي يقول، فوضعت هذه الصورة. قال كيف يا شيخ؟ قال يا أخي كان سألت.
صحيح صحيح. طيب صحيح. أنا... وهذا مسألة مهمة.
أيوة.
السؤال لا تأخذ أي تصرف على أنه حتى لو كان من عالم.
السؤال من 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 المتبع.
من المتبع. نعم.
أحسنت.
نعم.
في شيء مهم جدا للمتبع، ما هو؟ أن يضع في باله أنه قد يكون فعلا يقلد حتى في شيء.
والله ما تجي على البال يا دكتور.
والله اسمع هذه القصة.
يعني لازم ملاحظة ما تجي والله على البال.
لك اسمع هذه القصة والله.
يعني هذه حقيقة ما شاء الله، هذا متابعة دقيقة ما شاء الله تبارك الله.
يعني ترى الناس الذين يقفون مواقف يعني كما يقال
التصدر.
التصدر يا سلام عليك. يعني الإمام أحمد لما في فتنة خلق القرآن المشهور انفتح الشرف فقال انظر الناس ماذا ينتظرون.
الله.
ماذا يقول الإمام أحمد فيكتبون.
شعور المسؤولية هنا كبير.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر الطين يعني يعني له ظهر لون أو كذا. فقال عمر شوف إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي يقتدي بكم الناس،
اللهم صل وسلم.
فلو أن رجلا جاهلا، شوف شو رجعنا إلى قصة قبل قليل، رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة.
الله أكبر. هذا فقه عمر هنا.
هذا فقه عظيم.
صحيح.
عظيم جدا. يعني نعم أنا ما ذكرته أنت أستاذ أنور بأنه الواجب على ال- 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 الواحد منا في محل الاقتداء إلى أنه يسأل. الأجيال يجب عليها أنها تسأل حتى نعم. تصل نعم. للقدوة محل القدوة الصحيح.
نعم.
لكن أيضا من هم متبعون عليهم أن يحسبوا حسابهم كذلك أنهم يقتفون يقتفى آثارهم.
والله
يعني قد يكون أيضا بخطأ بلا شك، لكنه نعم. هذه يجعلهم ماذا؟ يعلمون الناس الصح، يعلمون الناس العلم الصحيح، يبينون للناس. شوف هنا
يعني معلش دكتور لا تواخذني بس يعني حركة اعتادها الرجل ما جاء في باله مسكين. أنا أقصد
صحيح
يعني
صحيح.
أنا أتكلم لا ليس أنا على القصة كمثال فقط، ولا تجي في حياتنا العامة. أنا كمعلم مثلا قد يكون لي منهج سلوك أو لبس معين أو طريقة، وقد يرى الطلاب فيني قدوة، لكني لا ما اقصد ان اوصل لهم هذا المعنى. مثال اني والله مثلا احب دائما البس مثلا ازرار ملونه مثلا او كذا، ما هذه ليست من السنه وليست هي عادات، فهل يجدر بي كمربي او كقدوه في نظر طلابي او اسرتي ان ابين لهم ان هذا على سبيل الاستحسان الشخصي والعاده؟
والله انا اقول يعني حتى يعني ايضا نكون واقعيين كذلك انه بمجرد ان نضع في اعتبارنا هذا الاحتمال القائم عند الطرف الاخر في النظر الينا يعني ابناء وطلابا بالذات الناس الاقوياء، هذا بحد ذاته يجعلنا احنا يعني ان نراجع انفسنا في مثل القضايا. طيب انا قد يرد عندي انه والله ربما ترى في سلوك معتاد، هذا يسمونه عندنا في مجال النفسي يسمونه السلوك المعتاد اللي هو ايش؟ ما اعتدت عليه. طيب السلوك المعتاد وانت لك موقف موطن يعني كما يقال محل قدوه، قد يفهم منه مثلا ضرب مثال اتباع شرعي معين مثلا اتباع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يفهم لا انه عباره عن سلوك لك أنت خاص يعني. فقد يكون بعض المرات يظهر لك هذا الجانب فتظهره للآخرين. باختصار شديد، باختصار شديد هنا يعطيك أهمية القدوة وأثرها، وكيف الدرجة تصل إلى مستوى أن ممكن حتى في الجلسة، حتى في اللباس يا أستاذي، بل أنا أعرفه الآن أتكلم معك أنا أذكر بعض الأشخاص حتى في اللباس، حتى في الحركات، حتى في الكلام، أنا أربط بين هذا الشخص اللي في ذهني الآن مع أستاذ له كان يدرسه ومتأثر به كثيرا، فأصبح يعني سبحان الله هندامه في اللباس وهندامه في الكلام وطريقته في الكلام متأثرا بأستاذه كمثال. هذا شيء إيجابي.
نعم.
إيجابي. نعم. لكن نحن نقول عندئذ إذن القدوة، القدوة تأتي تبعا، القدوة تأتي في هذه البيئة الاجتماعية، فأين القدوات الإيجابية؟ أين القدوات الحسنة؟ وأين المقتدون الذين يعلمون محل القدوة الصحيحة؟
جميل، الله يسعدك يا دكتور، يبارك لك حقيقة في العلم وهالمعلومات الجميلة القيمة. نأخذ فاصل، عفوا نأخذ مداخلة على الهاتف. معنا الآن الأستاذة مشاعل حلفان آل عايش، دكتورة في العقيدة، الدكتورة مشاعل في العقيدة والمذاهب المعاصرة وباحثة في الفكر النسوي وشؤون المرأة. دكتورة مشاعل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله في برنامج أسس التربية وفي حلقتنا اليوم امتداد الحلقة السابقة بعنوان القدوة، ونتمنى من الدكتورة مشاعل وفقها الله أن تحدثنا من خلال إلمامها العلمي واطلاعها على موقف المرأة اليوم، ما هي القدوة المناسبة للمرأة ولعموم الناس اليوم؟
أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشكر لكم هذا البرنامج وهذا الاهتمام بهذا الموضوع. القدوة الحسنة تعتبر قضية رئيسية وسبب من أسباب النجاح في الحياة، ففي الفكر الإسلامي نجد أن وجود شخصية متميزة تؤثر بشكل كبير ولفترة طويلة على من يترسم خطى تلك الشخصية. فشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم أوجدت لنا ذلك الجيل العظيم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكذلك من أتى بعدهم كالإمام أحمد بن حنبل والإمام مسلم وأئمة أهل السنة، وأعظم أنواع القدوة وما كان جامعا بين الدين والعلم وفقه الحياة. فهذا مثلا أبو حنيفة رحمه الله كان قدوة في علمه وفقهه، تتلمذ وتأثر به الإمام مالك، وتبعه الشافعي، وتبعه الإمام أحمد رضي الله رحمهم الله جميعا، تأثر بهذه السلسلة العظيمة، وابن تيمية أيضا تبعه ابن القيم وابن كثير وابن رجب الحنبلي والإمام الذهبي. فوجود القدوة الحسنة ذات أثر عظيم لبناء الشخصية، ولقد حثنا الله سبحانه وتعالى على اتخاذ قدوة حسنة، قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. هذه الآية تدل دلالة واضحة على أن من يريد النجاة في هذه الدنيا والفلاح في الآخرة فعليه يقتدي في خير قدوة، وهم شخصية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعظم قدوة نقتدي بها جميع الرجال والنساء ذو شخصية مقيدة، بل كان صلى الله عليه وسلم شمولية التصرف والأخلاق، كان رحيما عطوفا لأصحابه، كان زوجا مثاليا لزوجاته عليه الصلاة والسلام، كان من أكثر الناس تطبيقا لما يقول، وهذه أولى الصفات التي يجب أن يقتدي بها القدوة الحسنة. لذلك كان الرسول يعلم الناس القرآن، وعندما سئلت زوجته عائشة عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. اتخاذ القدوة الحسنة يساعدنا دائما للوصول إلى أهدافنا في الحياة، ولا يشترط أن تكون القدوة شخصية معينة بكل حيثياتها، لا سيما في هذا الزمن، فهذا مما يصعب أو قد يندر أحيانا وجوده، ولكن قد يستطيع الإنسان أن يتخذ مثلا قدوة حسنة في الأخلاق، وأن يجد أخرى مثلا في العلم وفي الصبر وفي الثبات، وأخرى في الوطنية وحب الوطن والولاء. وكلما كانت القدوة شخصية معاصرة للإنسان كلما كانت معينا له على البذل والتمسك وحسن الاقتداء. هذا، وأشكر لكم هذه الإتاحة وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير دكتورة مشاعل حلفان العايش، دكتورة في العقيدة والمذاهب المعاصرة، باحثة في الفكر النسوي وشؤون المرأة، شكرا على هذه المداخلة الرائعة. ربطت حقيقة مسألة القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم، وأكدت على أن أيضا القدوة المشاهدة الحية الآن لها أثر بالغ في نفس الإنسان، وأيضا نبهت على قضية قد لا يكون هناك شخصية كاملة من جميع الجوانب حتى تقتدى بها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ولذلك نحتاج إلى قدوات متناثرة.
قدوات
نعم. هذا شيء مهم على الاتحال، والناس الموسوعين ترى يعني أيضا يعني نادرين وقليلين حتى عبر التاريخ.
يعني هو دكتور لما تكلم عن القدوة، ماليش يا دكتور ما أدري كان بتكلم عنها بعد شوي أو لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن في سؤال يعني أنا كإنسان ما هي المعايير التي ممكن أحطها لي عشان أقول هذا قدوة لي؟
ستأتي في إنشار المبادئ بإذن الله.
جميل.
في المبادئ.
جميل.
بإذن الله. أنا ودي نتحدث إذا تأذن لي على القضية المرتبطة بالجوانب تعديل السلوك وما يرتبط بها إذا تسمح لي أستاذي الكريم.
القدوة وأثرها في تعديل السلوك.
في تعديل السلوك. هذه قضية مهمة جدا تطرح، يعني إحنا ناقشنا في هذه الحلقة وفي الحلقة السابقة يعني من حيث التأصيل الشرعي في هذا الموضوع والإسلامي، وهذه قضية مهمة جدا بلا شك وهي أساسية عندنا في منهجنا الإسلامي. في نظرية أستاذ الكريم وأنت من أهل التخصص، نظرية بندورة في التعلم الاجتماعي السوشيال ليرنينج أو المتعلق بقضية الموديل، هذه التي عبارة عن نموذج يضع الإنسان، وهي فكرة القدوة عندنا بلا شك في المنهج الإسلامي،
يضع لكن أو يوضع له
أحسنت لأنه أيضا هنا الدور من يضع له، وكذلك من ربما يستغل هذه القضية في أن يضع له ما لا. وهذه ترى هذه فلسفة ترى الأفلام والمسلسلات والفيديو كليبات والآخر قائم على هذا الاتجاه. وذكر هذا أهل اختصاص من أشار إلى هذا الدكتور أستاذنا الدكتور عبد العزيز النغيمشي، يعني حول ما يتعلق بالقدوة نفسها فيما يرتبط بهذا الجانب. ولذلك كم نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذه القضايا، الروايات، الأفلام، المسلسلات إلى آخر، التي تأتي من خلال قيمنا الإسلامية.
الله.
بندورة إيش سوى الحقيقة؟ تجربته رائعة. هذا الشاهد هنا الذي نحتاجه نحن حتى نستفيد منه. جاب أطفال مجموعتين، واضح، ومجموعة عرضت إلى طفل ودمية، طفل ودمية، وتم يعني التعامل مع هذه الدمية بعنف. المجموعة الثانية طفل مع دمية لكن كان يتعامل معها بلطف،
يعني كان التطبيق على الدمية ويبغى يكسب سلوك.
اي نعم،
يغير سلوك الطفل.
من وين النموذج هنا؟ اللي هو الطفل اللي هنا.
أي الطفل،
والطفل الذي هنا. واضح. لكن هنا نموذج سلبي الأول اللي هو العدوانية، والثاني النموذج الإيجابي اللي هو الجانب اللطف،
التودد واللطف.
أتوا بالمجموعتين وجابوا ألعاب لهم، يعني ونزعوا منهم هذه الألعاب، يعني أزلوها. حرموها منهم. وجدوا أن المجموعة التي تلقت الأولى اللي تلقت الصورة بعنف كانوا يعني ردة فعلهم عنيفة وعدوانية، بينما صورة ردة فعل المجموعة الثانية التي رأت المشهد في التعامل مع الدمية بلطف كانت ردة فعلهم بلطف، ردة فعلهم لطيفة. وهذا بلا شك أنه تجربة عملية.
معليش دكتور، بس اختلف المثير، يعني سبحان الله، بس التصرف ثبت.
كيف المثير؟
السلوك، يعني هناك كان مثير وجود دمية وسلوك سيء،
يعني يضرب هذه. هو المقصود هو الدراسات هذه ستأتي بمجموعتين، مجموعتين ضابطة ومجموعة تجريبية، أو مجموعتين شاف ردة الفعل فيهم. الأصل أن يكون معايير هذه المجموعتين متقاربة، ولذلك هم من أعمار أو من مرحلة عمرية واحدة.
نعم.
واحدة، وكانت في الطفولة. فهذا يعطي دلالة، لأنه يعني كل إناء بالذي فيه ينضح، وما حصل في من جرعة قوية للأول كان بعنف، هو كان ردة فعل لما سحب منه ما يحبه فكان عنيفا. ولذلك لما نأتي إلى عنف الأطفال سنجد أنه سببه قدوة الآباء في العنف
في الأسرة، أو حتى ما يشاهدونه.
واضح الفكرة. ترى هذه يقولها يعني أهل الاختصاص، حتى الصراخ، يعني يقول والله الابن صارخ والابن لاجج والابن يضرب. طيب تجد أنه ربما هذه قد اكتسبت، هي لا يلزم، لكنه من المؤشرات إلى هذه القضية. ولذلك أنا سألت عدد من المستشارين الذين استشار، يعني مستشيرين والمستشيرات، كانوا يؤكدون ذلك. هل هذا كان عندكم أنتم في تعاملكم معهم؟ كان في لجاجة وفي صراخ وفي ضرب في... نعم. فيكون هذا الشيء يتولد منه لأنه يقلد أباه.
صحيح.
فهذه التجربة مهمة جدا، وهي يعطينا الحقيقة أنه موضوع القدوة أستاذي أستاذ أنور موضوع مهم جدا لتعديل السلوك. الآن أصحاب اللطف في التعامل هؤلاء، أليس النموذج الإيجابي عد سلوكهم ووجه سلوكهم وزرع قيمة إيجابية ولا لا؟
أكيد.
وجانب الآخر السلبي زرع قيمة سلبية. إذن أنا ممكن من القدوة الحاضرة اللي هو أنا كأب كمعلم أو إلى آخره، ماشي، الحاضرة، أو كما قلنا اللي هي المستلهمة من التاريخ ومن القصص ومن المواقف، فعلى قدر ما سأقدم النماذج الجديدة سيكون
الاقتداء الإيجابي. وعلى قدر ما سنقدم منا نماذج سلبية سيكون لنا إيش
الردود السلبية والسلوك السلبي. لكن سؤالي دكتور قبل ما نطلع فاصل، بس سؤالي أثناء حديثك، لما حنا نقول دائما في قضية تعديل السلوك أن ندخله في بيئة صالحة وبيئة جيدة فيها سلوكيات جيدة، هل هذا يدخل في نفس باب القدوة؟
بلا شك بلا شك، لأنه البيئة معناها أنا عندي إذن ماذا؟ عندي عناصر لهذه البيئة وأفراد وعندي مجتمع وعندي يعني ناس يتعامل بعضهم مع بعض، اللي هو أصلا طبيعة الإنسان أنه مدني، عرف كيف؟ فعندئذ سيكون قضية التأثر. يعني أنا ترى أستاذ الكريم أنا على عمري وأنت على عمرك، ترى ممكن نتأثر ببعض في هذا الموقف هذا نفسه. يعني أنا ممكن لو أركز في شيء معين الآن مثلا، في ربما بطريقة كلامك أستاذ الكريم، أو في طريقة تفكيرك، أو ربما حتى في لباسك مثلا، والعكس كذلك
صحيح.
ممكن في هذه اللحظة أركز وأنتبه من خلال الملاحظة وتعطيني مجال إلى ليش ما أكون مثل الأستاذ أنور في هذا الكلام، في القضية هذه، أيا كانت فكرية أو كانت أسلوبية أو كانت يعني لباس أو شيء من هذا القبيل، هذا طبيعة النفس البشرية. ولذلك هو الإنسان أصلا بطبيعته اجتماعي، ولذلك يعني لا يعني غروا أن الإنسان بحاجة إلى أن يقدم له القدوات، لأنه ولا يمكن أن ينفك عن هذا. يعني ترى إذا غفلنا عن القدوات الإيجابية ما الذي سيكون مكانها؟
السلبية. نسأل الله السلامة والعافية، ولعل بعد الفاصل يتضح شيء من هذا الجانب. نستأذنك يا دكتور. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير إن شاء الله ثم نعود إلى القدوة وأثرها في الحياة.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤولياتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة، ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم. ومن ثم كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، وما زلنا الحديث مع سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي حول مسألة القدوة. قبل البدء يا دكتور أو الشروع في الاستئناف حديثنا، أحب أن أذكر السؤال الذي نشر في قنوات التواصل، وكان السؤال: ما الأكثر تأثيرا برأيك على الأبناء؟ هل هم المصلحون علما وعملا، أو مشاهير وسائل التواصل، أو الفنانون طربا وتمثيلا، أو الرياضيون؟ فكان التصويت كالتالي، طبعا شارك في التصويت أكثر من 1000
ما شاء الله
مشارك.
جميل.
كانت النسبة كالتالي: المصلحون علما وعملا تأثيرهم 18%، طبعا أنا ما أذكر الكسور الصغيرة كان عشان الوقت بس. مشاهير وسائل التواصل، مشاهير وسائل التواصل أخذوا 45%.
متوقع.
الفنانون طربا وتمثيلا 15%، والرياضيون 20%.
تعليقكم دكتور على هذه على هذا التصويت؟
على أي حال يعني هذا الشيء الجديد اللي حاصل الآن وهو ما يتعلق بقضية وسائل التواصل الاجتماعي مثل هذا المسح الدراسة المسحية والسؤال التفاعلي يعطيك دلالة على الأثر الكبير واضح جدا جدا يا أستاذ الكريم. يعني شوف الآن في تقارب بين المصلحون والفنانون والرياضيون مع اختلاف يعني أصلا المجال يعني في تقارب يعني 15 يعني زين المصلحون صاروا أكثر من الفنانين هذا يعني نعمة يعني بعد لو كان في تقارب الرياضيون 20 يعني يعني المشاهير يعني هنا عند إذن يا شيخ حقيقة حقيقة يعني كم الحاجة الكبيرة جدا 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 النعي حاجة الأمة وحاجة الأجيال إلى قضية القدوات كما أيضا حاجتهم إلى أن يتعاملوا مع وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة قيمية سليمة. هذا دور أسري ودور مجتمعي ودور ذاتي وفردي. النسبة ليست نسبة كبيرة يا شيخ 45 في مقابل يعني ما غيرها مع أنه كما قلت يعني
يمثل شريحة معينة.
نتمنى المصلحون يعني بهذا الوصف هم الذي لهم ثقلهم الحقيقة لهم ثقلهم لكن المشاهير وأي مسمى المشاهير قد يكون إن شاء الله بعض المشاهير إيجابيين
صحيح.
نقول هذا أيضا جانب آخر
صحيح.
لكن أيضا ما نسمعه الحقيقة وما نراه أن هناك انجذاب حتى أحيانا سلبي للمشاهير الإيجابيين
صحيح.
ناهيك عن المشاهير السلبي. أنا دخلت على برنامج يعني خلال يومين الحقيقة دهشت جدا جدا يعني قلت الله ألطف يعني بالبناء وبالأجيال الحقيقة يعني فعلا كما قال أحدهم يعني الله ساتر علينا في الدنيا وفترة الماضية ثم جينا نفضح أنفسنا ما علنا من خلال يعني مثل هذه وسائل التواصل الاجتماعي ولأجل كسب الشهرة ثم تجد أسف من ينجذب هذا الفراغ الوجداني. يعني أنا بقول شيء أستاذ الكريم دكتورنا الدكتور عبد الكريم بكار في كتابه التواصل الأسري وهو سلسلة ظهر العدد أو الجزء الثالث من سلسلته الرائعة التربية الرشيدة وأنا أنصح الجميع أن يطلع على هذه السلسلة. ذكر أن الدراسات أثبتت أن انهماك الأجيال والأبناء في التقنية ومن ذلك أيضا مجاوزتهم الخطوط الحمراء هو بسبب ضعف إشباع الجانب المتعلق بالجانب الوجداني للأبناء. نحتاج أن نكون قريبين جدا منهم وإذا كنا قريبين جدا منهم أصلا جاءت القدوة من خلال قربنا حنا هم يرون القدوة أمامهم الآن. أما نكون بعيدين وغيرهم قريب منهم أصلا طبيعي جدا ماذا سيحصل؟ سيتخذ هذا المشهور ماذا؟ قدوة له
أكيد.
لأنه موضوع الاقتداء للأطفال أمر لازم وقوي كما ذكرنا في الحلقة الماضية ذكرناه في حلقة الطفولة وقوة التقليد والمحاكاة وحتى الحاجة إلى الاقتداء عند الشباب والمراهقين كما ذكرنا في محاكات المراهقة كذلك حاضرة وقوية. إذا جيل بمساره الطفولي والشبابي أو المراهقي هم يحتاجون لقضية القدوة.
يعني الله المستعان. لذلك الدور كبير والله الدور كبير ويحتاج إلى جهد.
بلا شك.
يحتاج إلى
بلا
جهد.
شك. بلا شك.
والتواصي أيضا لابد من التواصي. التواصي أعتقد هو السبيل الآن في تناقل الخبرات في أيضا وسائل متاحة لقضية التأثير على الأبناء. سماع التجارب الناجحة مهم جدا.
يا سلام هذه قضية مهمة جدا.
تعالنا نأخذ المداخلة للدكتور الأستاذة حليمة عبد الله العزاني مشرفة لغة عربية ماجستير أصول تربية إسلامية. الأستاذة حليمة بن عبد الله العزاني السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك معنا في برنامج أسس التربية وحلقة اليوم امتداد لحلقة اللقاء الماضي حول القدوة. كان سؤالنا أستاذة حليمة هل للأم دور اليوم في صناعة أو تمثيل القدوة للأبناء والبنات الأجيال الصاعدة؟
أقول مستعينة بالله وبعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أنه لا شك أن كل أم تود أن ترى أبنائها في مستويات عالية من التميز الديني والخلقي والاجتماعي، هي تسعى جاهدة ولا شك في ذلك حتى تدفعهم للأفضل قولا وعملا، مزاوجة في أسلوبها بين اللين تارة والقسوة تارة أخرى. لكن ورغم تلك الجهود المتواصلة من تلك الأم فهي تصاب أحيانا بخيبات الأمل عندما ترى أن هذه الجهود لا تؤتي ثمارها كما كانت تؤمل، ولم يصل الأبناء للمستوى المطلوب، والسبب في ذلك هام ويجب على الأم أن تركز على ذلك حتى تولي عناية واهتماما به وبإذن الله ستؤتي جهودها وكلها بإذن ربها. هذا السبب يتمثل في أنه لا بد أن تكون الأم هي نفسها قدوة صالحة لأبنائها في أقوالها في أفعالها حتى في صمتها ومنعها وعطائها وفي كل أمر من أمور حياتها. فالقدوة وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة. ويقول تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلا بد من القدوة أمام الأبناء في التربية. والقدوة تعرف بأنها اتباع الغير في الحالة التي يكونون عليها سواء كانت حالة حسنة أو سيئة. فالقدوة الحسنة هي من أعظم الوسائل نجاحا في التربية. فالأبناء منذ طفولتهم يكونون شديدي الاحتكاك بالأم والمنافقة الدائمة لها أكثر من الأب الذي قد ينشغل وقد يغيب عن المنزل كثيرا. كما أن طبيعة الأطفال الميالة للمحاكاة وتقليد كل ما يرونه حولهم يجعل المسؤولية تقع على عاتق الأم بصورة أكبر مما يتطلب منها أن تحسب ألف حساب لكل قول وكل فعل وكل تصرف، لأنها محط أنظار الأبناء ومن ثم يقومون بتقليدها ومحاكاتها.
يعني استاذة حليمة عذرا، بس انت ترين الان ان الام يجب ان تكون قدوة لابنائها، قدوة حسنة طبعا لبناء وتصحيح الافكار والاستقامة الابناء على السلوك، لكن نعم. الام تأثيرها وكما لا يخفاك وفقك الله والدكتور ما يعيدني ولا لا، لكن الام تأثيرها الى حد معين سن معين، بعد ذلك الابن يدخل في المجتمع والبنت تدخل في مجتمع مختلف، وقد تكون هناك عناصر اقوى من الأم في قضية التأثير. أعتقد أن هذا الواقع ولا لا؟
نعم، ولكن إذا أحسن غرس الثمار واختيار التربة والمراعاة والاهتمام منذ صغرهم لا شك بأنهم سينبتون نباتا حسنا بإذن ربهم. ولكن إذا ضيعوا في فترة الطفولة وفي فترة يعني مرحلة ما بين السابعة حتى الرابعة عشر التي هم في هذه الفترة أكثر احتكاكا بالأم وأكثر تقبلا منهم، لا شك أنهم سيكون من الصعب التعامل معهم. وكذلك كالنبتات التي تزرع وتسقى إذا أحسن سقيها وزراعتها وتعهدها أثمرت، أما إذا تركت إلى أن تشتد ساقها وتبدأ ثمارها تصدر فإنه من الصعب أن نغير مسار الثمرة يعني ومسار الشجرة أو نوعية الثمار التي تنبتها. طبعا في هذا المجال أنا يعني أرى أنه هناك بيت من الشعر حفظناه منذ صغرنا، والآن عندما كبرنا يعني صرنا أكثر يعني إيمانا بأن قائله كان صادقا كان حكيما عندما قال: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي. فبصلاح الأم يصلح نصف المجتمع لأنها هي تمثل نصف المجتمع وترد النصف الآخر. هناك نقاط سأختم بها لا بد أن تضعها الأم القدوة في اعتبارها حتى يحسن تعهد هذا الجيل منذ الصغر منذ الطفولة منذ السابعة والرابعة عشر، ثم بعد ذلك تترك الحبل على غاربه بإذن الله أنه لم يضيع هذا الطفل. على الأم أن تتصرف بنفس السلوك الذي تطالب به الأبناء قولا وعملا، وأن لا تخالف ما تقول. وقد يعني ذم الله هذا السلوك بقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الأم لا بد أن تستغل المواقف في التربية وأن لا تصدر التربية مباشرة لأبنائها: حافظوا على الصلاة، اتركوا كذا، اقرأوا القرآن. هذه عادة توجيهات تثقل كاهل الأبناء وقد لا تؤتي ثمارها للجميع، لكن الأم تستغل المواقف فتظهر شعائر الدين في المنزل علنا من سنن وواجبات ومستحبات، وفي أثناء ذلك تغرس ما تريد غرسه بطريقة غير مباشرة.
نعم.
تلازم القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وحضور الحلقات والدروس. لا شك أن الأبناء سينمون وسيكبرون وهم يحبون حلقات الذكر وحلقات القرآن، وكم سمعنا من طلاب وطالبات حفظ القرآن، وعندما نعود نجد أن الأمة كانت حريصة على الحفظ هي أيضا، فخرج من بيتها ومن تربيتها حفاظا للقرآن الكريم. أن تحرص على زيارة أقاربها وزيارة والديها، وأن تأخذ أطفالها معها وأبنائها ولا تتركهم في المنزل لأي سبب، وفي طريقها في هذه الزيارة توضح السبب للزيارة وأنها ترجو ما عند الله، وأن الوالدين مقرنت طاعتهم وبرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. هنا غرس غير مباشر للبر بالوالدين. أيضا عند زيارة الأقارب لسنا نذهب لزيارة الأقارب من أجل التسلية وتغيير الوقت، بل نحن نذهب من أجل احتساب الأجر، لأن من وصلهم وصله الله ومن قطعهم قطعه الله. فالتربية بالمواقف سيكون لها دور كبير وتأثير أفضل من التوجيه المباشر المجرد
الذي لا
يتوقنه مع الجميع.
شكرا شكرا أستاذة حليمة بن عبد الله عزاني مشرفة لغة عربية وماجستير في أصول التربية الإسلامية، شكرا على المداخلة حول أثر الأم في بناء القدوة وتجسيد القدوة الصالحة أمام الأبناء. تعليق الدكتور وفقك الله.
هي قضية أنا أقول يعني أحمل والله الأخوات والأمهات مسؤولية ضخمة جدا في هذا الموضوع، خاصة في هذا الزمن الذي يعني بدأنا ورأينا وسمعنا ما لم نره ونسمعه من قبل فيما يتعلق بالفتيات. وهذه حقيقة عهدة وأمانة على الجميع وعلى الأمهات، ولذلك نحتسب من الأجر في هذا الأمر. جزاهم الله خير على ما ذكروا.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك دكتور، الله يسعدك. نبي نتكلم، أنا طرحت لك سؤال وقلنا نأجله وبعد الدراسة، قضية كيف أختار القدوة.
وعليه تحال باختصار شديد، بقي معنا وقت بسيط. نعم. باختصار شديد جدا، يعني هم يذكرون يعني مبادئ أساسية، حتى يعني هو عبارة عن سلوك ينظر إليه ويتمثل هذا السلوك، ونحن نتحدث عن السلوك الإيجابي. هي ثلاثة أمور: مطابقة القول العمل، النموذج الحي، والتكرار. ثلاث مبادئ، يعني لو أخذنا هذه المبادئ الثلاثة
نعيدها مرة ثانية.
أي نعم، يعني أخذنا المبادئ الثلاثة عرفنا من هو القدوة فعلا. مطابقة القول العمل يعني أنه الجانب المتعلق بأقواله مطابقة لأعماله.
نعم.
عرفت، ليس هناك عبارة عن تضاد وتصادم ما بين الأقوال والأعمال. زين. النموذج الحي، عرض النموذج وعرض النموذج باتجاهين ذكرناهم، الحي والاستحضار. واضح. والشيء الثالث التكرار، لأنه لا يمكن يكون الإنسان قدوة في أمر يفعله قليلا، إنما يكون هذا الشيء عنده ماذا؟ معتاد، سلوك معتاد. واضح. هذا قضية التكرار. يعني أنت أردت أن تكون قدوة أو أردت أن تتخذ قدوة، انظر للذي أصلا سلوكه ماذا، يعني كما تنظر إلى مطابقة قوله عمل، انظر أن هذه المطابقة وهذا السلوك الذي أنت تريد تتمثل فيه هو معتاد بالنسبة له. يعني رجل أصلا سمة عنده، ولذلك الآباء التي ليست عندهم الصفات الإيجابية سمة عليهم أن يراجعوا أنفسهم، يعني هم يقومون بها بعض الأحيان، لكنهم هذا بعض الأحيان لا يتشفع للأجيال إلى أن تتمثلهم قدوة لهم في الغالب الأعم. هذه المبادئ الثلاث لو استحضرناها استطعنا أن نكون قدوة، استطعنا أن ننتقل قدوة، وبإذن الله عز وجل نستطيع أن نسير بشكل إيجابي.
يعني هذا الأخ حقيقة قد يخالفك يا دكتور شوي فيما تقول.
جيد.
هذا الأخ عبد الرحيم إبراهيم من نيجيريا، شاركنا عبر الزوم حقيقة بتعقيب وسؤال، يقول يعني هل يوجد حل؟ أنا يقول الأبوين صالحين، الأبوين سلوكهم راقي في التعامل مع الناس، لكن الأبناء سلوكهم ليس جيدا مع الناس اللي حولهم وتعاملهم ما هو بذاك المستوى المطلوب، مع أن الآباء قدوة في هذا الباب. كيف ممكن نحل هالإشكال؟
هو على حال هذا الكلام يعني جميلا يأتي حتى يثبت قضية أن هذه كلها عبارة عن وسائل وأساليب، ولا تأخذ يعني جانب الحتمية كما يقولون.
نعم نعم.
يعني ليس أشرف من الأنبياء، يعني النبي وليس معه أحد، والأنبياء قدوة، وابنه يموت كافر وزوجته تموت كافرة.
نعم.
وإلى آخره. فأنا قصدي بهذا أنه أنت عليك، إن عليك إلا البلاغ، أنت عليك أن تتمثل هذه القدوة وجوبا أيها الأب. طيب، قام الأب والأم فعلا بالقدوة، لكن ما أذن الله سبحانه وتعالى أن يقتدي. هناك أكيد جزما هناك مؤثرات أخرى خارجية فيما يتعلق بقضية الأبناء.
أقوى تأثير.
هو لا شك القدوة مؤثرة جدا قوة، لكن هناك أشياء معينة. يعني
أنا ذكرت هذا.
يعني أنا أقول لك يعني ضع أنه هناك عبارة عن صداقة معينة، عبارة عن صداقة افتراضية عبر الجوال. يعني ثم هب أنها هي جاية من 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 هذا الشخص الضعيف جدا الذي هل يلغي قضية الاقتداء الإيجابي الجميل في الوالدين؟ قاموا بالواجب الذي عليهم. المهم جدا أن نراجع هل نحن قدوات أم لا. فلذلك الذي أنا أدعو إليه أن يثبت الوالدان على ماذا؟ على قدوتهم. ثاني، يراجعون محل القدوة، لأنه قد يكون عنده مشكلة في الأسلوب وما يتعلق بذلك. يعني هو قد يكون قدوة لكن عنده إشكاليات أخرى، مثلا اللي مثل ما ذكرت الأخت قبل قليلة، قضية الإزعاج بالمتابعة والتوجيه إلى آخره، لأن القدوة ترى مداها بعيد. وذلك النقطة الثالثة، لا ننتظر الأثر القريب للقدوة، الأثر قد يأتي بعيدا. زين. النقطة الرابعة، ينظر إلى الصوارف الأخرى، ما هي، أين هي بالضبط؟ قد نكتشف في صوارف معينة، ولذلك لا بد من بيئة حوارية بيننا وبين الأبناء من أجل نعرف شد عندهم بالضبط.
أيضا
دحو يا شيخ، عفوا دحو ولا مؤاخذة، دحو أن يعرف أن الذي يفعله الآباء صح حتى لو كان هو خطأ أهون من أنه يخطئ الصحيح الذي يفعله الآباء. واضح الفكرة؟ يعني الآباء يفعلون الصح، يقول أنا مؤمن بما يفعله الآباء صح، لكن أنا مقصر في اتباعهم. دحو يؤمن بذلك.
جميل.
أهون من أنه يقول لهم على خطأ.
لا، وأيضا قضية الحوار ونقد، النقد يتعلم الابن أن يفكر في السلوك، هل هو إيجابي سلبي،
صحيح،
هل هو يرضى عنه ما يرضى، فما في شيء مهم جدا.
أكيد في شيء معين يحتاج إليه.
كيف سنكون أمام الله عز وجل؟ هل ترضى أن تقابل الله بمثل هذا السلوك؟ فهذا يغير حتى لو كان يستحسنه، قد يقول أنا أريد أن أقابل الله بالأفضل إلى آخره.
لذلك أيضا اللجأ إلى الله عز وجل،
لا إله إلا
يعني من يجيب المضطر إذا دعاه. ونحن بأمس الحاجة أن نلجأ إلى الله في أمس شيء عندنا، ألا وهو صلاح الأبناء يا شيخ.
اليوم هذا في الواتساب جتني رسالة وسمعتها، وفي العادة أنا والله ما أسمع الأشياء الفيديو كثير، لكن فتحت اليوم سبحان الله وكان جميلة مناسبة لهالقضية. الأب يقول يعني هذا الأب أولاده كلهم متميزين سلوكا وعلما، فمدير المدرسة اتصل على الأب، يا أخي نبغى تجربتك ننقلها الأباء الآخرين حتى يستفيدوا. قال والله ما من تجربة زايدة غير أني إذا أذن المؤذن ذهبت إلى المسجد وجلست أدعو إلى إقامة الصلاة أن الله يصلحهم ويهديهم وينفعهم ويزيدهم علم وسلوك طيب. فأثمر
الله
مثل
أكبر
هذا الأبناء الصالحين.
دعني أنطلق من هذا المثال الجميل الذي قلته أنت الآن وفاجأتني به إلى شيء في خاطر يريد أن أقوله في نهاية اللقاء. ولعل نربط قضية القدوة بقضية كورونا.
إيه والله
وكورونا، وكورونا محل الأشياء كثير، لكن أنا أقولك شيء أستاذي الكريم، هذا المثال الذي ذكرته أنا أعرفه شخصا يا أستاذي أنور، يعني تجاوز 80 سنة، ويعني هو بعيد عن المسجد قبل كورونا بسبب صحته، لكن قبل ذلك كان لا وهو ضعيف البصر عندنا في المسجد وفي الحي الذي كان يسكنه قبل ذلك، كان يقول أهل الحي نعرفه، هذا يأتي بنفسه ويأتي ويتتبع هكذا الخطأ، وفي الصف الأول لا يتركه، خلف الإمام لا يتركه. من أشد شيء عليه في كورونا وقد كلمته أكثر من مرة هو قضية ماذا؟ أنه لا يشهد الصلاة. بادر للتطعيمات حتى يعني بعد التطعيم الثاني يريد أن يحضر الصلاة. أنا أقول كلمة ووجهها لأجيالنا ووجهها لإخواننا حتى من المقتدرين. خذ مثال أستاذ الكريم، أنا أقول شيء آخر كريم. الآن يعني لما يأتي الأب الابن يشوف أحد أبناء أحد يشوف والده عنده قدرة على الصلاة ولا يذهب يصلي في كورونا، طيب إذا كان هو معذور ولازم بيته ولا يخرج ماشي، لكن إذا كان يذهب إلى المطاعم وإلى المقاهي وإلى وظيفته ويأخذ احترازات، ومساجد مساجدنا أنا أعرف مساجد يمكن العالم الإسلامي أكثر الجهات احترازا، وهذه بشهادة كثيرين من يتكلمون
الحمد لله الحمد لله من الوعي والله الحمد.
طيب الوعي. ما الذي يجعله لا يذهب؟ أنا أقول شيء يا أستاذ الكريم، وهذا من أخطر ما يكون الحقيقة، هو أن يكون هذه هذا البلاء لا يقربنا، لا يقرب بعضنا إلى الله أكثر بل يبعدنا. هل لاحظت الآن؟ خذ الناس اللي هم الذين هم مكلفين واضح ولا يصلون يشهدون المسجد الآن بسبب كورونا، وكما قلت إن كان ممن هو فعلا لازم بيته ولا يحتك بالآخرين وعنده مثلا كبار أو الآخر فهذا يقدر هذا الأمر كما قال علماؤنا، لكن الذي يذهب هنا وهناك ثم هو يقول إذا جاء الصلاة قال الصلاة ماذا في كورونا، واضح هذا خطير جدا. والحقيقة لمسنا ولاحظنا وحدثني عديد جدا عن مثل هذه القضايا وما يتعلق بها. كونوا قدوة، كونوا مقتدين لمثل هذا الشايب الكبير السن. الشباب أنفسهم اقتدوا بمثلكم، والله شباب نراهم الآن اليوم رأيت شابا والله شابا اليوم في صلاة المغرب اليوم رجلا معاقا وهو يصلي أستاذ أنور، والله يعني في هو يعني قريب من حينا من مسجدنا مسجد آخر لكن صليت فيه اليوم المغرب وأراه كثيرا، ليس يعني يتقدم ويتأخر وليس متزنا وعنده إعاقة ومحافظ على الصلوات في المسجد وباحتراز وبسجادة وكمامة. أنا أقول أين الشباب الذين هم في قوتهم، وأين الكبار الكهول الذين هم في قوتهم إذا كانوا يخرجون إلى الأسواق وإلى المطاعم والتجمعات والوظائف حتى لو احترزوا؟ لماذا لا يحترزون؟ ستكون الدورة التدريبية حقت كورونا عند هؤلاء فاشلة يا شيخ.
نعم جزاك الله خير.
أيضا نقطة أخرى وأؤكد عليها معلش في هذه النقطة، الأطفال هم معذورين لا شك وأصلا ليسوا مكلفين، لابد أن نعوضهم في هذا الجانب بقدوة داخل البيت. نعم. في الصلاة حتى يستمروا في قضية أداء الصلاة من أول كنا نأخذهم المساجد.
نعم.
الآن لا نأخذهم، فهذه نتنبه له. ويأخذ
جزاك الله خير. وقد كان هناك ما شاء الله بعض المشاهد والأشياء، جهود أسرية رائعة جدا.
بلا شك.
شكرا سعد الدكتور، كان لقاء ممتعا على حلقتين برنامج أو موضوع القدوة. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، طرحت عدة قضايا في برنامج أسس التربية تحتاج إلى من الآباء والمربين إلى مراجعة. كل هذه المواد منشورة في يوتيوب، موجودة في الفيسبوك، انشروها فيسبوك وتويتر، كلها موجودة، نأمل متابعتها، نشرها لمن يحتاج إليها، ففيها خير كثير. شكرا لكم للمتابعة، شكرا لدعمكم، شكرا لفريق الإعداد، شكرا لسعد الدكتور. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في ميزان الحسنات ويتجاوز عنا التقصير والزلل. آخر ما نقول الحمد لله ونستغفر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله عز وجل.
وعليكم السلام.
وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح.